ساعته. والله تعالى امتدح الخاشعين ووصفهم بالفلاح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويقول جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فالمطلوب من الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام أن يشتغل بعبادة ربه ومناجاته، لأنه واقف بين يديه، فعليه أن يكون معه مؤدب ولا يشتغل بساعته ولا يشتغل بغترته ولا بثيابه ولا بشعره. وقد رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته، فقال عليه الصلاة والسلام: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فعلى الإنسان دائما أن يجتهد في تأمل ما يقرأ أو يسمع إذا كان في صلاة جهرية، ولا يشتغل ولا يعبث لا بيديه ولا رجليه ولا غيرها. يقول: إنسان صام 8 أيام من رمضان ثم دخل المستشفى وتوفي في يوم 20، وهل يجب على أبنائه صيام هذه الأيام؟ نقول: لا يجب عليهم الصيام، لكن إن صاموا فإن هذا يصح على قول كثير من أهل العلم، وقول كثير من أهل العلم أنه يطعم عنه لأنه عاجز عن الصيام، فالواجب عليه الإطعام، فيطعم عنه عن كل يوم مسكينة، أي عن كل يوم 1.5 كيلو. هذا صام 8 أيام وأفطر 12 يوما، فيطعم عنه 18 كيلو من طعام أهل البلد من القمح أو الأرز أو نحوها. ونسأل الله تعالى لنا وله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يقول: رأيت بعض الناس هنا في الحرم يشربون الماء بعد أن يؤذن المؤذن لصلاة الفجر، وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فهل صوم هؤلاء صحيح؟ نقول: لا يجوز للإنسان بعد سماعه الأذان أن يتعاطى شيئا من المفطرات، لأن الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، ومعنى هذا انتهاء وقت السحر. فإذا أن الإنسان سمع المؤذن يتوقف، لأنه يعلمه بدخول الوقت. وما ذكره السائل من أنهم يشربون الماء وهو في الشهادة، المؤذن في الشهادة، لا شك أن هذا تأخر منهم، لكن على الإنسان مستقبلا ألا يتعاطى شيئا مثل هذه الأمور. ولا نستطيع أن نقول إنه يلزمه القضاء، لكن لو قضى هذا اليوم كان خيرا له. يقول: هل أشواط السعي تحسب منفردة أو مزدوجة؟ نقول: لا، منفردة. من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، بخلاف ما عليه بعض الجهال الذين يسعون 14 شوطا، السعي 7 أشواط. يقول: إذا كنا في بلد غير إسلامي ولكن فيه كثير من المسلمين، فهل نصوم تبعا لرؤية الهلال أم نتبع مشايخنا؟ مشايخكم ماذا يقولون لكم؟ مشايخكم سيقولون لكم: صوموا إذا رؤي الهلال في بلدكم أو في أقرب البلاد إليكم. إذا كنت في بلد لا يوجد فيه ناس يتراءون الهلال فإنك تصوم متابعا لأقرب البلاد الإسلامية التي تصوم برؤية الهلال، هذا هو المطلوب منك. أما إذا كنت في بلد وفيه جماعة مركز إسلامي أو نحوه أو مجموعة من المسلمين يترعون الهلال فتتابعهم في هذا. هذا يقول إنسان أدى عمرة عن والديه معا، فما حكم العمرة المشتركة؟ نقول لا، النسك لا اشتراك فيه، العمرة لا يمكن أن يشترك فيها اثنان، إما عنك أو عن أبيك أو عن أمك، لا يصلح أن تكون لاثنين أو ثلاثة، فتصرفها إلى من شئت. هذا يسأل يقول نويت الاعتكاف وقد اشترطت أن أخرج إلى جدة ومن ثم إلى الميقات وعدت إلى الحرم، فما حكم اعتكافي؟ نقول اعتكافك فاسد لا يصح، لأن هذا الشرط ينافي الاعتكاف، شرطك يناقض الاعتكاف فلا يصح معه الاعتكاف، فيعتبر اعتكافك قد فسد. أما الاشتراط فهو كما لو أن إنسانا يعرف أن له قريبا مريضا فاشترط أن يزوره أو يشهد جنازته إن مات، فإنه يجوز للإنسان أن يعمل هذا حال اعتكافه إذا كان اشترط عند نيته الاعتكاف. وأما أن يشترط أن يذهب إلى جدة أو يذهب يبيع ويشتري أو يؤدي عمره ونحو ذلك فهذا كله مما يناقض الاعتكاف ويفسد به الاعتكاف. هذا يقول هل يجوز للإنسان أن يقبل أخت زوجته؟ أخت الزوجة ليست من المحارم، وزوجة الأخ ليست من المحارم، وبنت العم وبنت الخال ليست من المحارم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يضرب رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له، مجرد المصافحة لا تجوز. فما بالك بسؤال هذا السائل الغريب العجيب الذي يقبل أخت زوجته؟ هذا العمل محرم ولا يجوز بحال من الأحوال. وما تساءل فيه بعض الناس من اعتبار ابن العم وابن الخال وأخ الزوج وزوج الأخت ونحوهم اعتبارهم من المحارم، هذا كله من الأخطاء، فإن هؤلاء أجانب ولا يجوز لهم النظر إلى المرأة ولا مس يدها. وخير الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء من دون مصافحة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، يعني لا تحل له، فما كان يبايع أحدا من النساء بالمصافحة، وإنما كان يبايع الرجال بالمصافحة، والنساء كان يبايعن بالكلام، وهو خير الخلق عليه الصلاة والسلام ومعه صحابيات جليلات، فما بالكم بهذا الزمان وأهله الذي فسد وكثرت الفتن فيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام الحم الموت، الحم يعني أخ الزوج يدخل على بيت أخيه، لدخوله على بيت أخيه لا يشك الناس فيه، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول هذا هو الموت، هذا هو المصيبة التي تفسد البيوت، لأنه لا يستنكر دخوله، فإذا خلى بزوجة أخيه قد يقع بينهما المحظور الذي يترتب عليه فساد البيت وتفريق الأسرة. وعناية الإسلام بهذا الأمر من أجل صيانة الأسر والحفاظ على كرامة البيوت وصلاحها وعدم تدنيسها. فلا يجوز للإنسان أن يخلو بامرأة أجنبية ولو كانت زوجة أخيها أو أخت زوجته أو بنت عمه أو خاله، ولا يجوز له أن يصافحها أو ينظر إلى شيء من بدنها. يقول: وصلت إلى جدة لأداء عمل من الأعمال، وبعد الانتهاء منه تم الذهاب إلى مكة وعملت العمرة، وذلك الإحرام تم في جدة، فهل علي شيء؟ نقول: إن كنت لم تقرر أن تأتي بعمرة إلا بعد أن وصلت إلى جدة فإحرامك صحيح، وإن كنت ناول للعمرة وعازم على الاتيان بها قبل أن تصل إلى جدة فإنه كان يلزمك الذهاب إلى الميقات، وكونك أحرمت من جدة يلزمك دم بسببه. أما إذا كنت لم تقرر إلا بعد أن وصلت إلى جدة فأنشأت من جدة فحينئذ إحرامك من جدة صحيح ولا شيء عليك. يقول: إذا طاف المعتمر حول الكعبة ولم يكشف كتفه الأيمن في الشوط الأول ثم أدرك ذلك في بقية الأشواط فماذا عليه؟ نقول: لا شيء عليه، لأن الاطباع وهو كشف الكتف الأيمن سنة من سنن الطواف، وهذا لا يعمل إلا في الطواف، فالإنسان عند إحرام يكون مغطيا لكتفيه، فإذا أراد أن يبدأ الطواف يكشف كتفه الأيمن، فإذا انتهى من الطواف قبل أن يصلي ركعتين يغطي كتفه ويصلي مغطي للكتفين ويسعى مغطي للكتفين، وكذلك بقية أعمال الحج. لكن لو أن إنسان نسي ذلك فما الحكم؟ نقول: ترك سنة ولا شيء عليه. يقول: إنسان صلى التراويح ثم صلى الوتر ثم صلى التهجد وصلى الوتر، ما حكم فعله؟ نقول: لا وتران في ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوتر الإنسان في ليلة مرتين، فالوتر مرة واحدة، فإذا كنت تريد أن تتهجد آخر الليل فاجعل وترك آخر الليل، وأما إذا كنت لا تريد التهجد في آخر الليل فأوتر بعد التراويح، وإذا قمت حصل لك فرصة وقمت وصليت آخر الليل فإنك لا تكرر الوتر. إذا انتهى الإمام من تهجد فإنك تنتهي بهذا، أو أنك تتابع الإمام، فإذا سلم من وتره تقوم أنت لا تسلم وتأتي بركعة لتشفع بها وترك، لا يصير لك وترين. عندي عدد من الأسئلة كما هو العادة عن الذين يكررون العمرة، يقول: إنه أدى العمرة عن نفسه ويريد أن يأتي بعمرة أخرى من التنعيم عن أمه أو عن زوجته أو عن قريبه، فما حكم هذا العمل؟ نقول: الإنسان إذا أدى العمرة فإنه الأفضل في حقه أن لا يكررها ما دام في مكة، إلا أن خرج من مكة لغرض من الأغراض وأراد أن يعود إليها فإنه يأتي محرما، ولو كان في يوم واحد، كما لو أن إنسان أدى العمرة في الصباح وذهب إلى جدة لغرض من الأغراض وأراد أن يعود في المساء فيأتي محرما. أما أن يخرج من مكة لأجل أداء العمرة من التنعيم أو نحوها وتكرار ذلك فهذا العمل ليس فاضلا وإن كان جائزا، فلو عمله الإنسان صح منه لكنه ليس من الأعمال الفاضلة. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.